الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر صفر لعام 46 و400 ألف، نشرع في كتاب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس 61 بعد 100 من جامع الترمذي. قال رحمه الله: كتاب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب من مهمات الجوامع، ولذلك لا يؤلف مؤلف أو يكتب كاتب في باب الفقه إلا وذكر كتاب اللباس وأحكام اللباس، ويتفاوتون، فبعضهم ربما كتبه بعد الصلاة مباشرة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي اللباس ستر العورة. والله عز وجل امتن على بني آدم أن جعل لهم ما يلبسونه، سواء ما كان من الريش وهو لباس الزينة، أو ما كان مما يستر به العورة. والأصل في الأقمشة الحل، إلا ما جاء الدليل بمنعه كالحرير في حق الرجال، إلا ما يستثنى لحاجة، أو كالذهب كذلك في حق الرجال، وإلا فيلبس الرجال والنساء ما شاءوا من الألبسة، إلا أن هنالك آداب تأتي في موطنها، من حيث أن لباس الرجل لا يجوز أن يجاوز الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار. قال: باب ما جاء في الحرير والذهب، أي الحكم في هذه الألبسة. فالحرير مباح في الدنيا لإناث هذه الأمة، حرام على الذكور، والذهب كذلك مباح للناس، حرام على الذكور، هذا من حيث اللبس. أما من حيث الاستعمال محرم على الجميع، لا يجوز للرجل أو المرأة أن يشرب أو يأكل في إناء الذهب والفضة. قال أبو السيد المتصل: حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو الهمداني، قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري، ولم يسمع منه فهو منقطع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. له شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشواهد في الباب. والتحريم والتحليل هو لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، أي في حق الثوم. الحديث أخرجه النسائي بن ماجه، قال أبو عيسى في الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأمهاني وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر وأثنى بن الأسقع. أما حديث عمر وأنس بن الزبير فأخرجها الشيخان، ففي المشكاه عن عمر وأنس بن الزبير وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وأما حديث علي رضي الله عنه فأخرجها أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه وابن حبان، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الشيخان، لا ينبغي هذا للمتقين. وأما حديث المهاني فأخرجه أحمد، وأما حديث حذيفة والبراء فأخرجه الجماعة. حديث البراء: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه ابن ماجه والبزار وأبو يعلى والطبراني وفي سناده الإفريقي وهو ضعيف. وأما حديث عمران بن حسين فأخرجه أحمد وأبو داود، وأما حديث جابر فأخرجه أحمد. وأما حديث أبي ريحانة فأخرجه أحمد وأبو داود النسائي، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلق له في الآخرة. وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي وهو سنبر الدستوائي عن قتادة، في روايته عن قتادة كلام لأنه يرسل عنه، عن الشعبي عن سويد بن غفلة مخضرم قالوا: جاء إلى المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين، أي بمقدار إصبعين أو ثلاثة أو أربع، أي للحاجة، إما للحاجة كان يكون في الإنسان تحسس ونحو ذلك فيوضع في أماكن العطفات كما هو الحال حول الرقبة حتى يسلم من معرة ذلك التحسس، أو يجعل هذا للزينة الذي يظهر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الحرير للحاجة. خرجه مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال القاضي خان روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع أو دونها، ولم يحكوا فيها خلافا. كذا قال القاري في المرقاه. وقال النووي في شرح مسلم في هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع، وهذا مذهبنا وهو مذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع، بل قال يجوز إن عظم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح، والله تعالى أعلم. انتهى. قال الحافظ في الفتح وفي حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب خصه بالقدر المذكور وهو أربع أصابع، وهذا هو الأصح عند الشافعية، في حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقا ولو زاد على أربع أصابع، وهو منقول عن بعض المالكية، وفي حجة على من منع العلم في الثوب مطلقا وثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهما، وهذا هو الصحيح. يعني كونه رخص لهذين في العلم في ثلاثة أصابع أربع أصابع دل على أنه ممنوع في حق غيرهما، والله أعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. هكذا بوب، وكذلك البخاري هكذا بوب، لكن الحديث لا دلالة فيه لما ذهب إليه، إذ أن الحديث إنما دل على إباحة الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام لحكة كانت بهما. قال أبو السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام شكايا القمل إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير. قال ورأيته عليهما، يعني للحاجة للعلاج تداوي. أما الاستدلال به على أنه في الحرب يلبس الحرير لا دلالة في الحديث. وأما قوله في غزاة لهما ليس معناه أنه رخص لكونهما في الحرب، وإنما كان هذا الشأن منهما في حال الجهاد لحقهم الضرر. قال وجعل الطبري جوازه في الغازو مستنبطا من جوازه للحكة، فقال دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من هذا الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز. وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب، ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر، وعن بعض الشافعية يختص. وقال القرطبي الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، ولا تصح تلك الدعوة. قال الحافظ قد جنح إلى ذلك عمر، فرأى ابن عساكر من طريق ابن عوف عن ابن سيرين أن عمر رأى على خالد بن وليد قميص حرير، فقال ما هذا، فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف، قال وأنت مثل عبد الرحمن أو لك مثل مال عبد الرحمن، ثم أمر من حضره فمزقوه ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا وفيه اختلف السلف في لباسه، فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقا، وقال الشافعي وأبو يوسف الجواز للضرورة، وحكى ابن حبيب عن ابن ماجشون أنه يستحب في الحرب، الصحيح أنه للحاجة فقط، كأن يكون به قمل أو يكون به حكة، أما أن يلبسه من أجل إظهار قوة الإسلام، قوة الإسلام في التزام الشريعة. وفيه ما كان عليه السلف رضي الله عليهم من شدة الحال من ضيق اللباس وكثرة القمل ونحو ذلك، حتى أنه يأكلهم ويؤذيهم في حال سفرهم وفي حال نومهم وجلوسهم، والقمل مؤذي سواء كان في الرأس أو كان في اللباس. وفيه أن لباس الحرير يعني يمنع تكاثر القمل وعيش القمل فيه، لأنه يعني سلس ربما تسقط منه القملة، فلا بأس أن الإنسان يتداوى من القمل ونحو ذلك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب. وفي السند المتصل حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثنا واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم أنس بن مالك فأتيته فقال من أنت؟ فقلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال فبكى وقال إنك لشبيه بسعد جده، وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم جثة، وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب، بعثها له بعض الكفار هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل الهدية من الكافر، وهذا هو كيدر دومه. فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بمنع، فصعد المنبر فقام وقعد، فجعل الناس يلمسونها تعجبا من حسنها وجمالها ولينها، فقالوا ما رأيناك اليوم ثوبا قط، فقال أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بالجنة خير مما ترون. وهذا دليل على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ بالجنة، وقد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفيها أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال في الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أخرجه مسلم بلفظ أنها أخرجت إلي جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، وقال هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي به، فيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة به لا تتعدى إلى غيره. وهذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. وهذا هو الصحيح، أن الثوب الأحمر جائز وإن كانت جميعه بهذا اللون. فأما ما ذهب إليه ابن القيم وغير ابن القيم ممن تبعه على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس حلة حمراء، والحلة في ثياب اليمن هي المخططة، يعني قد لا يسلم بهذا الأمر، لأن الراوي راى على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، والأصل الاستيعاب، ولو كان فيهما غير ذلك لذكر الراوي ذلك، فقد كانوا يذكرون ما هو دون ذلك. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان وهو المروزي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، واللمة من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين، والوفرة من شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، في حلة حمراء، الحلة إزار ورداء برد أو غيره، ولا يكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة. قال نوي: الحلة هي ثوبان إزار ورداء. قال أهل اللغة: لا تكون إلا ثوبين، سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر. حمراء، قال ابن الهمام: الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر، إلا أنه أحمر بحت، لا أنه أحمر بحت. وقال ابن القيم: غلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانية من سجان بخطوط حمراء مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط، وإنما وقعت شبهة من لفظ الحلة الحمراء انتهى. قال الشوكاني رحمه الله: ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء، وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي، وهو الحمراء البحت، والمصير إلى المجاز، أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب. فإن أراد يعني ابن القيم أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة، فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها، فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب، لأنها لسانه ولسان قومه. الحمد لله وجدت هذا القول للشوكاني، وكنت أقول به قبل أن أرى كلام الشوكاني، لأن هذا هو الواضح من الحديث: حلة حمراء حلة حمراء، من أين لنا نثبت أن فيها أحمر وأخضر ولا أحمر وأبيض؟ ما عندنا دليل. فالراوي يقول حلة حمراء، وهكذا أبو جحيفة يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، له شعر يضرب منكبيه لطوله، إذ أنه كان يحلق في حج أو عمرة، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالقصير ولا بالطويل، ولكنه كان مربوع بين ذلك، وهذا من شمائله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي حيفة الذي أشرنا إليه أخرجه البخاري، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. الحديث فيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. قال أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. وجاء أيضا حديث هلال بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة، وعليه برد أحمر وعليه وعلي أمامه يعبر عنها، أخرجه أبو داود. قال الحافظ فتح إسناده حسن، والطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه، لكن قال بسوق المجاز. وحديث جابر عند البيهقي أنه كان له صلى الله عليه وسلم ثوب أحمر يلبسه في العيدين والجمعة، ورأى ابن خزيمة في صحيحه نحوه بدون ذكر الأحمر. وحديث بريدة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان. الحديث أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. قال الشوكاني في النيل قد احتج بهذه الأحاديث من قال بجواز لبس الأحمر، وهم الشافعية والمالكية وغيرهم. وقال الحافظ في الفتح جاء الجواز مطلقا عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين. وذهبت الحنفية إلى الكراهة، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه، خرجه الترمذي وأبو داود. سيأتي الكلام. نعم، وربما يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغله المخطط في صلاته، لأنه رد بجانية أبي جهم إلى غير ذلك. المهم الحديث صريح، كلام الشوكاني واضح أن الحديث صريح، دلالة اللغة تدل على هذا المعنى، ودلالة الشرع تدل على هذا المعنى. إذا هناك دلالة شرعية على أن الأحمر المراد به المخطط فليأتي بها من يقول بهذا القول. قال أبو عيسى في الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي جحيفة، وهذا حديث حسن. حديث جابر بن سمرة أخرجه الترمذي في باب الرخصة في لبس الحمر للرجال من أبواب الأدب، وأما حديث أبي رمثة فأخرجه أحمد، وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه البخاري وقد تقدم. وبوب عليه باب الصلاة في الثوب الأحمر، وفي عدة أبواب في صحيحه. هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. المعصفر هو المصبوغ بالصفر بالعصفر. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، وهو نوع من الحرير، ثياب مضلعة بالحرير، والمعصفر المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة، والعصفر يصبغ صبغا أحمر. والحديث دليل على تحريم لبس المعصفر للرجال، لأن الأصل في النهي التحريم. قال الشوكاني في النيل الراجح تحريم الثياب المعصفرة والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم، فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء، لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر انتهى. قال أبو عيسى، والحديث قبل ذلك أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد مالك، قال أبو عيسى في الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح. أما حديث أنس فأخرجه الترمذي في الأدب، وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. في الرواية الأخرى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل احرقهما. قال باب ما جاء في لبس الفراء فرو، وهو لبس كالجبة يبطل من جلود بعض الحيوانات كالأرنب والسمور، يقال له بالفارسي أبوستين، بالذات فراء بعض الحيوانات يكون أملس يدفئ صاحبه. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا سيد بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، أخرجه ابن ماجه. هذا الحديث جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت من مجموع طرقه. جاء أيضا عن جرثوم بن ناشر: الحلال بين والحرام بين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. حديث جرثوم بن ناشر: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء. والمراد بالسكوت هنا عدم الحكم، لا السكوت أنه لم لا يتكلم، فإن الله عز وجل متكلم أزلا وأبدا بما شاء وكيف شاء، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وأشار إلى هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله في غير مموط من كتبه. وهذا دليل على أن الذي يحل ويحرم هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وهذه العبارة قال الشوكاني: المراد من هذه العبارة وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولا بطريق العموم أو الإشارة أو باعتبار الأغلب، لحديث إني أوتيت القرآن ومثله معه وحديث صحيح انتهى. وما سكت عنه فهو مما عفى عنها، ما سكت في الكتاب أو سكت الله أي لم يحكم فيه بشيء. فالأصل الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه القاعدة عليها جماهير العلماء: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل الإباحة والأصل الحل، إلا ما جاء الدليل بنجاسته أو جاء الدليل بحرمته. قال الأكفهسي: والشافعي قد وسع المآكل، يرد على أبي حنيفة من إليه. فأبو حنيفة عنده ما لم يأتي به نص على حل حرام، والشافعي عنده ما لم يأتي نص على حرمته حلال. وهذا هو الصواب، لأن الغزالة حلال بالإجماع وما جاء نص مثلا، وهناك أشياء حلال بالإجماع وما جاء نص. قال أبو عيسى في الباب عن المغيرة، وهذا حديث غريب، حديث المغيرة أخرجه أحمد وأبو داود: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله: وكأن الحديث موقوفا صح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما وراه محفوظا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. قال البخاري: وسيب بن هارون مقارب الحديث، وسيب بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث. قال: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، أي ما جاء إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الأهاب فقد طهر. سيأتي الكلام أنهم اختلفوا من أجل اللفظين: دباغها طهورها، أي جلد يدبغ يطهر من أي حيوان كان، ولو جلد الكلب ولو جلد الحمار ولو جلد الأسد أو النمر. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ركوب جلود السباع، فيكون النهي لا للنجاسة ولا لعلة أخرى، لعلهم كانوا يتعاظمون في لباسها ويتفاخرون. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: ماتت شاة، أي الميمونة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ سيأتي أنهم قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وأمر بدباغه لا لأجل إزالة النجاسة، وإنما لإزالة الزهومة وإزالة الرائحة الكريهة وإزالة كذلك الدهون التي ستكون فيه وتؤدي إلى عدم الانتفاع به. وذلك أن الدباغ يستخدم حتى في الجلد المذكى. لو كان الدباغ يا أخوة لإزالة النجاسة، ما شأن الدباغ في المذكى من الحيوان؟ فيدبغ جلد الجمل وهو ذبح، يعني نحر، ويدبغ جلد الثور وهو ذبح، ويدبغ جلد الشاة وهي ذبحت. فإذا الدباغ ليس لإزالة النجاسة، وإنما لإزالة الزهومة وإزالة الدهون وإزالة اللحوم وإزالة القدر الذي سيؤدي إلى يعني تغير الجلد وعدم الانتفاع به. ثم أيضا لو ترك الجلد على حاله، يعني بعد أيام يبس ويصير هكذا ملتف على بعضه لا ينتفع به، لكن حين يدبغونه يعني بالملح والقرض وبعض ما يدبغ به، يصير شأنه أنه سهل الطي، سهل اللبس، سهل الحمل، يصلح لأن يكون مخزن للطعام وربما وضع فيه الماء إلى غير ذلك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى في الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. أما حديث سلمة فأخرجه ابن حبان عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباع جلود الميتة طهورها. وقد أخرج غير ابن حبان هذا الحديث بألفاظ أخرى ذكرها صاحب السبل. وأما حديث ميمونة فأخرجه مالك وأبو داود النسائي وغيرهم وفيه فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض. هذا فيها كلام هذه الرواية لكن يطهر بما يدبغ به. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الخمسة إلا الترمذي لفظا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه عن سودة. وسمعت محمدا يصح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة. وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الإمام محمد رحمه الله في موطئه بعد ذكر الحديث إذا دفق الإهاب فقد طهر. وبهذا نأخذ إذا دفق إهاب الميتة فقد طهر وهو ذكاته ولا بأس بالانتفاع به ولا بأس ببيعه. وهو قال أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمه الله انتهى. هذا محمد بن الحسن. وقال بعض أهل العلم أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ واستدل بحديث عبد الله بن عكيم الآتي وهو حديث لا يصلح للاحتجاج كما ستعرف فضلا أن يعارض الحديث الثابت. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة وقال حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا لفظ عام يعني ليس فقط إهاب الميتة جلد أقصد جلد الشاه عام في أي حيوان. والإهاب هو الجلد قبل دبغه هو الجلد قبل دفعه يسمى إهاب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبقت فقد طهرت. خرجه مسلم وابن ماجه. قال أبو عيسى هذا العمل ليس في مسلم ولا في هذا من قول الترمذي. قال أبو عيسى قال الشافعي أيما إهاب ميتة دبق فقد طهر إلا الكلب والخنزير واحتج بهذا الحديث. أما الخنزير قال العلماء ليس له جلد إنما شأن جلده كجلد الإنسان ليس له جلد البتة. وأما الكلب فهو داخل في هذا الحديث الذي يطيب نفسه يدبغ له جلد كلب ويجلس عليه شأنه لا نحرم عليه هذا الشيء. قال الشوكاني رحمه الله متعقبا على الإمام الشافعي ما لفظه احتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف وإنه محل النزاع ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا والمحتمل لا يكون حجة على الخصم. وأيضا لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير على تسليم شمولها لجميعه لحما وشعرا وجلدا وعظما مخصصة بأحاديث الدماغ انتهى. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وشددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل. قال إسحاق قال النضر بن شميل إنما يقال لأهاب الجلد ما يؤكل لحمه. هذا كلام لا يستقيم إنما نهي عن جلود السباع لمعنى آخر. لكن إذا دبغت واستفيد منها في غير اللبس في غير الجلوس عليها لا حرج. قال الشارح لحديث أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع. وزاد الترمذي في رواية أن تفترش سيأتي في باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. قال الشوكاني أما الاستدلال بأحاديث النهي عن جلود السباع على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا وملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل يحكم بالطهارة بالدباغ على مع منع الركوب عليها ونحوه. مع أنه يمكن أن يقال إن أحاديث النهي عن جلود السباع عم من وجه من الأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السباع وما كان غير مدبوغ انتهى كلام الشوكاني. والشوكاني أيضا علق على كلام ابن شميل هذا. قال الشوكاني هذا يخالف ما قال أبو داود في سننه. قال نضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شنا وقربا انتهى. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا محمد بن هضيل عن الأعمش الشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، خرجه أبو داود بن ماجه. ظاهره أنه غير متصل، وعلى القول بالاتصال سيكون الحكم لذلك الحديث الذي رواته أكثر وطرقه أضبط. قال التربشتي: قيل إن هذا الحديث ناسخ الأخبار الواردة في الدباغ لما في بعض طرقها تانى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، والجمهور على خلافه لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحة واشتهارا. ثم إن ابن عكيم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث عن حكاية حال، ولو ثبت فحقها أن يحمل على نهي الانتفاع قبل الدباغ، كذا في المرقعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث، سيكون يعني منقطع، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين، قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. استفدنا اليوم استفادات كثيرة الحمد لله. إلهنا بارك الله فيكم.